ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر من مسجد السنة بمدينة زولسباخ بألمانيا، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 63. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نشرع في اللقاء، فقد جاءنا خبر وفاة والد أخينا كامل، أخينا فايز عوفي، فأدعو الله عز وجل أن يغفر الله له، وأن يعفو عنه، وأن يكرم نزله، وأن يوسع مدخله، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته. اللهم باعد بينه وبين الذنوب كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسله من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد، ألهم أهله وأحبابه الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده، لا تحرمنا أجره، اغفر لنا وله ولموتى المسلمين، آمين. أحبتي في الله، عود لموضوعنا، فقد اعتدنا في بداية اللقاء أن نقف أمام مسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها بتفصيل واسترسال. فرغنا في اللقاء الماضي من مسألة دامت معنا قريب من 45 من اللقاءات، وكانت بعنوان كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اللقاء نبدأ مع مسألة أخرى كثرت عنها الأسئلة عبر الخاص، وطلب منا البعض البيان والتفصيل لأنها من الأهمية بمكان، وتشكل أزمة فكرية عقائدية ابتلي بها بعض شباب المسلمين في واقعنا المعاصر. هذه المسألة حول خطورة الإلحاد، حول خطورة الإلحاد والفكر الإلحادي الذي يعد ظاهرة في الدول الغربية، وبدأ ينتقل الآن إلى كثير من بلاد الإسلام، بل ويتبناه الكثير من شباب المسلمين، وفتحت لهم قنوات في الفضائيات وغيرها، سواء قنوات مرئية أو مقروءة عبر السوشيال ميديا، ولهم مواقع ولجان إلكترونية لنشر الشبهات والتأثير على فكر الشباب، ونشأ عن ذلك الكثير من المخاطر على مستوى الأفراد ومستوى المجتمعات، مثلا من ذلك الانتحار وتعدد حالات الانتحار في صفوف الشباب في كثير من بلاد المسلمين، إضافة لترك القيود الشرعية وهدم العقائد ونشر الفوضى في المجتمعات. لذلك سنبدأ الليلة مع هذه المسألة المهمة، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. وقد صنفت رسالة عنونت لها بهذا العنوان: نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد. نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد، وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. نتعرف على خطورة الإلحاد، نتعرف على مفهوم الإلحاد من حيث اللغة العربية ومن حيث الاصطلاح، ثم نعرج على أقسام الإلحاد في هذا اللقاء. إذن تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع بيان خطورة الإلحاد. فمن المعلوم أن من أعظم الأزمات وأشد الرزايا والبليات التي ابتليت بها الأمة المسلمة في الآونة الأخيرة أزمة الإلحاد، وأنا لا أريد أن أسميها بالفكر. لماذا؟ لأن طبيعة الفكر أن يبنى على قواعد وأصول، وهذا ليس بفكر، بل هذا عبث وبعد عن القواعد وبعد عن الضوابط وبعد عن الأصول. لذلك من العسير أن تناقش ملحدا. لماذا؟ لأن المناقشة أو المناظرة لابد فيها من اتفاق على أصول يرجع إليها كل مناظر. مثلا المسلم لما نيجي النظر يقول لك أنا مثلا منهج الكتاب والسنة، فمن اليسير إن أنا أناقش. ليه؟ لأن عندي أصول نرجع إليه، عندنا الكتاب وعندنا السنة. فصاحب الهوى أو صاحب البدعة في الغالب بيكون عنده بعض الشبه في الآيات، فمن السهل ومن اليسير أن تعالج معه الشبهة ببيان الفهم السليم بالأدلة. فإن ظهر الدليل وتبينت المحجة ما عليه إلا أن يستجيب، فإن لم يستجب وكذب وعارض إذن فقد أقمنا عليه الحجة. إنما الملحد ملوش أصول علشان تقدر ترجع معه إلى تلك الأصول وتضبط. ودائما أبدا لما يمسك مثلا نظرية علمية زعم تيجي تناقشه في فسادها ما يقتنعش، لأنه بيقتنع بالفكر الغربي، وده ناشئ عن الانهزامية الفكرية في كثير من بلاد المسلمين. طبعا التطور والحضارة اللي وصل إليها الغرب في الجانب المادي والاقتصادي أثمرت هزيمة نفسية عند الكثيرين من شباب المسلمين، فانبهروا بالحضارة الغربية فقدسوها وبدأوا يأخذون عنها كل غص وسمين. ودي قضية خطيرة جدا في الفكر الإلحادي. إذن ليس فكرا بالمفهوم الفكري، ولا يعد حتى الآن ظاهرة في بلاد المسلمين. هو ظاهرة في الغرب نعم، إنها في بلاد المسلمين بدأ ينتشر، لكن لم يصبح ظاهرة بعد، وده بيلقي التبعة والمسؤولية على أعناق العلماء والدعاة والآباء والأمهات والمعلمين والمربين في كل حقل في بلاد المسلمين على القيام بالواجب من البيان والتبصير وحفظ الشباب من هذا الانحراف. إذن هي أزمة خطيرة، أزمة خطيرة وبلية عظيمة. لماذا؟ لأنها تهدد العقائد والقيم، تهدد العقائد والقيم، لأن الملحد يكذب الله تعالى، بل قد لا يعترف بوجوده، وبالتالي يكذب كل ما يتعلق بالدين، فلا يؤمن برسالة سماوية، بل دينه الإباحية والانفلات والفجور، لا يريد أي قيد من القيود، لذلك لجأ إلى الإلحاد، فبتهدد العقائد والقيم، بتنشر الإباحية والشذوذ. ما دام مفيش إله خلاص، ويمكن ده اللي أشرت إليه في بعض اللقاءات منذ أكثر من سنة تقريبا. كان بعض الإخوة في مدينة من المدن قعد يلح علي، عنده صاحب في العمل عنده الفكر الإلحادي ده، ومصر إن هو يناقش الشيخ. وفي الغالب أنا حقيقة لا أحب مناقشة أمثال هؤلاء. لماذا؟ ما عنديش وقت أضيعه مع أمثال هؤلاء، لأنه عنده شوية صفصطة ومجادلات، لا هو من أهل العلم عشان تقدر تضبط معه المسائل، ولا من أصحاب الفكر حتى عشان تناقشه فكريا. فكنت بعتذر، أنا ما عندي وقت. حتى أكثر الأخ من الإلحاح، لأنه بدأ يؤثر على من حوله. ماشي تفضل هاته، يوم الثلاثاء بيكون عندي الدرس في مدينة اسمها ميرسيش عندكم هنا، تقولوا بعد الدرس هاته، ويا حبذا يحضر الدرس مدام في ترجمة، وبعد الدرس إيه نتكلم معه. وبالفعل جاني، طبعا هو ألماني صاحبه في العمل، وجلسنا. فقلت للأخ اللي بيترجم أخبره إن أنا ما عنديش وقت، وقت ضيق، فأنا هقول لك جملة واحدة: المؤمن لا يخالف، والملحد لا يخاف. المترجم ترجم له الجملة، وطبعا رأيت عليه علامات الاندهاش وكأنه لم يفهم، وده شيء طبيعي مش هيفهم. قلت أبين لك، أنا لله الحمد والمنة مؤمن بالخالق جل جلاله، وبتبع رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيماني يحتم علي ألا أخالف، فإن أمرني هذا الإله الذي أؤمن به أن أصلي بصلي، أمرني بالزكاة بزكي، إن نهاني عن فعل أنتهي فلا أخالف أبدا، نهاني عن الزنا فأتجنب الزنا، نهاني عن الكذب فبتجنب الكذب، وهكذا. فبينت له إيه معنى المؤمن لا يخالف، فأنا لا أخالف، وإن غلبني الهوى أو اجتهد علي الشيطان أحيانا وقعت بأبادر بالتوبة والاستغفار، ليه؟ إيماني يدعوني له. أما الملحد الذي لا يؤمن بوجود الخالق، لماذا يخاف؟ ولماذا يأتي لمناقشتنا؟ لأن معنى أن حضرتك ملحد بتقول ما فيش إله، كلام جميل. معنى ما فيش إله يبقى في القبر لا في نعيم ولا في جحيم. معنى ما فيش إله يبقى ما فيش بعث ليوم القيامة. معنى ما فيش إله ما فيش حساب. معنى ما فيش إله لا في جنة ولا في نار. أنت خايف ليه؟ طبعا وكأن الكلام ألجمه فلم يستطع الكلام، وقال للأخ اشكر للشيخ على وقته وأنا ماشي، مع السلامة مع السلامة. فده الشاهد. أنا عايز أسأل الملحد، أنت خايف من إيه؟ هقول لك خايف ليه؟ لأن الفطرة اللي بداخلك بتقول لك أنت على باطل، لأن وجود الإله ضرورة لكل صنعة صانع. الكتابة ليها كاتب، والصناعة ليها صانع، والمخلوقات ليها خالق. كن حضرتك بقى لا تقتنع بهذا فالخلل عندك. أنت لا عقل لك. قد تكون ذكيا، نعم، فارق بين الذكاء وبين العقل. ضابط العقل الانضباط مع الحق. عليكم السلام. ضابط العقل الانضباط مع الحق والاستقامة عليه. لذلك قال تعالى عن الكافرين وهم في النار، وقالوا لو كنا نعقل نسمع أو نعقل، خلي بالك، أو وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله، طب ما هم كانوا بيسمعوا صح؟ وكان عندهم عقول ولا لا؟ أبو جهل كان عنده عقل ولا لا؟ ده كان بيلقب بأبي الحكم. ليه؟ لرجاحة عقله وتحكيمه في الخصومات، وكان ذكيا ذكاء عجيبا، لدرجة أن النبي دعا اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، ثم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. قال العلماء عندما دعا في المرة الأولى لم يأتيه الوحي، فلما دعا بالرجلين أخبره الوحي أن أبا جهل لن يسلم، فخص بها عمر، فكانت من نصيب عمر. الشاهد أن أبا جهل كان من أصحاب الذكاء المفرط، لكن لما كذب الحق ذهب العقل ولا ينسب إليه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لأن هم بيسمعوا سمع اعتراض مش سمع إجابة واستجابة. عندهم عقول لم تقبل الحق فانتفت صفة العقل. ممكن يكون عنده ذكاء ماشي، إنما عقل لا، لأن العقل حقا من العقال. وإيه معنى العقال؟ بيضبط الدبة حتى لا تنحرف ولا تضل. فكذلك عقل الإنسان يضبط الإنسان من الانحراف ومن الضلال. فإذا إذا وجد الحق وجد العقل، غاب الحق غاب العقل فلا عقل. ودي قضية مفروغ منها. فالمؤمن لا يخالف، والملحد لا يخاف. إذن الفكر الإلحادي تجاوزا في التسمية، فكما ذكرت لا نعتبره فكرا، ولكن نتنزل مع هؤلاء المرضى النفسيين. هذا النوع من أنواع العبث الفكري يؤدي لنشر الإباحية والشذوذ، بل يجعل من الشذوذ حقا يجب أن يعترف به، ويحاب الفرد ذلك بالقوة وبكل وسائله. لماذا؟ لأن لا أصول يحتكم له، خلاص بقى في إباحية في شذوذ، بل ويرخص لتلك الدور وتلك الأعمال الباطلة. إيه كمان من خطورة هذا الفكر؟ رفض العفة ورفض الحياء ورفض الفضيلة، وبالتالي قبول الشذوذ والإباحية والرذيلة والفجور. فعادي جدا لا يستحي أحدهم أن يأتي في قناة فضائية في بلاد المسلمين ويسأل السائل هل ترضى لأمك أن تزني ويكون لها صديق؟ يقول له دي حرية شخصية، إن رضيت فلها ذلك، عادي جدا. انظر إلى أي مدى تطمس الفطر النقية بسبب هذا الشذوذ الإلحادي. وآخر ممثل زعم يقول لك أنا لا أؤمن بالزواج. ما بتؤمن بإيه؟ بؤمن بالمساكنة. عادي جدا الشاب يعيش مع البنت في شقة لوحدهم، نظام مساكنة بدون زواج، يتعودوا على بعض، يعرفوا بعض، لما يخلفوا واد واثنين وثلاثة لو فكروا يتزوجوا عادي جدا. ما هو نفس الفكر الأوروبي، يريدون نقله إلى بلاد المسلمين باسم، حتى شوف حتى الأسماء، المساكنة، بيجيب لك أسماء كده جميلة، مساكنة عادي جدا. قل لا، هذه إباحية، وهذا بغاء، وهذا شذوذ، وهذا زنا محرم في ديننا. وبعدين يروح مصرح تصريحا آخر يقول لك أنا لا أحب التعدد. فرد عليه أحد الدعاة قال له لست وحدك، معظم النساء لا يحببن التعدد، مش حضرتك لوحدك. يعني شوف قد إيه طمس الفطر السليمة النقية، وده فكر بيروج له وتفتح له القنوات، ولهم لجان إلكترونية ومواقع، بل أجهزة تنشر لهم تلك الأباطيل على وسائل الاتصال. ليه؟ لأن الهدف تدمير الشباب، الهدف إحباط الشباب، الهدف ضياع أمل الأمة في شبابها. فإذا خلاصة الإلحاد هو الرغبة المسعورة للإنفلات من كل قيد من قيود الشرع. يريد الحرية المطلقة، هكذا هذا الفكر الضال المضل. وطبعا لزاما على الأمة أن تقوم بالواجب في حفظ الشباب من هذا الدمار الفكري والعبث الخلقي باسم الإلحاد. طيب الآن بعد ما أشرنا إلى خطورة هذا العبث الفكري، تعالوا نتعرف على تعريف الإلحاد في اللغة العربية وكذلك في الشرع، لأن ضبط المفاهيم مهم جدا لضبط المسائل. لما نرجع لقواميس اللغة العربية بحثا عن معنى لفظة الإلحاد، نجد أن معنى الإلحاد في لغة العرب يدور حول الميل عن الاستقامة، البعد عن الاستقامة، الميل يعني البعد، الانحراف. يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في مقاييس اللغة: اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة، لحد يعني مال، بعد. يقال ألحد الرجل إذا مال عن طريقه، عفوا، إذا مال عن طريقة الحق، يعني بعد عن الحق، إذا مال عن طريقة الحق والإيمان. لما يسلب منه الإيمان يبقى ألحد، بعد عن طريق الإيمان. وسمي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي الجدث، يعني القبر. تجد كده القبر لما يحفر باستطالة، في أسفل القبر بيبدأ اللحد، يتم شق اللحد يميل عن هذه الاستقامة، يبقى مائل. فمن هنا سمي اللحد باللحد. يقال لحدت الميت وألحدت، يعني أملته عن استقامة القبر في الداخل من أسفل، وبعد كده بنحط عليه الطوب اللبن ثم نملأ القبر بالتراب. قال في لغة العرب والملتحد الملجأ، سمي بذلك لأن اللاجئ يميل إليه، لأن اللاجئ يميل إليه. هذا في مقاييس اللغة لابن فارس. أيضا يقول الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة، قال: معنى الإلحاد في اللغة الميل عن القصد، القصد يعني الاعتدال. وقال الليث: ألحد في الحرم إذا ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم، ومال إلى الظلم. هذا عن معنى الإلحاد في اللغة العربية. طيب ننتقل إلى معنى الإلحاد في الاصطلاح، يعني في الشرع. وطبعا دائما أبدا في غالب المعاني نجد أن المعنى الشرعي يرتبط بالمعنى اللغوي. في غالب المعاني تجد دايما المعاني اللغوية، لما تيجي تتكلم عن المعنى الشرعي هتجد المعنى الشرعي يؤخذ من قواعد اللغة، لذلك لا يختلف المعنى الشرعي هنا عن المعنى اللغوي. فالمعنى الشرعي للإلحاد هو العدول عن الاستقامة والانحراف عنها. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم أي انحرافا بظلم. وقد ألحد في الحرم أي ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم. وألحد في الحرم أشرك بالله تعالى، وقيل الإلحاد فيه الشك في الله. وأصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء. ولاحد فلان فلانا اعوج كل منهما على صاحبه، لما يختلفان وكل واحد يميل اسمه لاحد فلان فلانا من الميل، تدي له أفاك يعني، هو يدي لك أفا ويميل يبعد عنك، هي دي. ولاحد فلان فلانا اعوج كل منهما على صاحبه ومال عن القصد، يعني ابتعد عن الحكم العدل والحق. والملتحد هو الملتجأ أو الملجأ، لأن اللاجئ يميل إليه. قال تعالى: ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ، ليس لي ملجأ من دون الله رب العالمين ألتجئ إليه. فالإلحاد مذهب ينفي وجود خالق الكون، وكذلك يلغي أحكام الدين، ويتطاول على الثوابت. فكل ترك للدين وهجر لأحكامه هو نوع إلحاد، ده أصل في المعنى الشرعي. كل ترك للدين وبعد عن الدين يسمى إلحادا. ومن ثم فالإلحاد يشمل كل أنواع الكفر والشرك بالله تعالى، والميل والحيد عن أوامره وأحكامه جل وعلا، والتجرؤ على نواهيه سبحانه وتعالى. هذه ملخص لمفهوم الإلحاد في اللغة وكذلك في الشرع. يبقى بالجملة الإلحاد هو الميل عن طريق الإيمان وعن الاستقامة. فكل من مال عن الحق وكل من ابتعد عن رسالة السماء يسمى ملحدا. وهذا الإلحاد أنواع ودرجات، بعضها أشد من بعض. لذلك تعالوا نتعرف على أقسام الإلحاد. ينقسم الإلحاد إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول بنسميه الإلحاد الإنكاري، وهو الإلحاد الكامل، وهو يعني أن الملحد ينكر وجود الخالق جل جلاله كلية. وللأسف هذا النوع من الإلحاد بينشأ عند أناس قرأوا وتعمقوا في القراءة، لكن تعمقهم في القراءة على غير سبيل، أي لم يأخذوا العلم من الباب، بل لجأوا إلى كتب الفلاسفة والمستشرقين والغربيين وبدأوا يقرؤون لهم وتركوا المنهج، لم يقرأوا القرآن ولم يقرأوا سنة النبي العدنان وهي وحي السماء المعالج للفطر الضابط لها المقوم للعقول والضابط لها، فذهبوا إلى أهل الأهواء وتعمقوا في القراءة عنهم كفلاسفة ومستشرقين وغيرهم، فتولد عن عدم المنهجية في التحصيل هذا النوع من الإلحاد، وهو الإنكار الكامل للخالق جل في علاه. طبعا هذا النوع من الإلحاد مخرج عن ملة الإسلام، مخرج عن ملة الإسلام. وهذا النوع له أقسام نسردها معكم، وقبل أن أذكر أنواعه أنبه على أن المشركين في مكة رغم شركهم وسجودهم للحجر من دون رب البشر إلا أنهم لم ينكروا الخالق، عشان تعرف مدى العبث اللي انتهجه من أنكر الخالق جل جلاله. الله تعالى يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، سورة الزخرف 9. يعني المشركون لم ينكروا رغم شركهم، لم ينكروا الربوبية أبدا. طب تعالوا نشوف أنواع من أنكروا بقى من القديم للحديث. على رأس هؤلاء الدهريون أو الدهرية، ده فكر كفري إلحادي من قديم الزمان، والقرآن اتعرض له في آيات ومواضع كثيرة. إيه ملخص الفكر الدهري الأول؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بإغاثة اللهفان: وهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها. وهنا تنبيه في هذه الجملة، الأفضل أن نقول عطلوا المخلوقات عن خالقها. لماذا؟ لأن الصانع ليس من أسماء الله تعالى، وإن كان يجوز استعماله على سبيل الإخبار لا على سبيل الاسم، ولعل من يذكر هذه الجمل يذكرها على سبيل الإخبار لا على سبيل الاسم حتى ننبه فقط. قال: وهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن الصانع، عن صانعها، وقالوا ما حكاه الله عنهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، سورة الجاثية الآية 24. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية السابقة ما ملخصه، يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد أي البعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، جماعة يتولدوا وبعد كده يموتوا وهكذا، وما ثم معاد ولا قيامة. ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الأيام والليالي، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، يعني بعدوا عن العقول السليمة وكذبوا ما جاءهم عن الله في كتابه وعلى ألسنة رسله. وطبعا المقولة المشهورة عنهم عن الحياة الدنيا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما وراء ذلك شيء، ما في خلاص. ويمكن هذه المقولات أحيانا يقولها البعض بدارجتهم وهم لا يعون معناها. عندنا مثلا أهل مصر لما تتعزم عند بعض الناس وتروح تقعد على الأرض يجيب لك الكرسي تقول له منها وإليها، ما هو ده منهج الدهرية، يعني منها وإليها، يعني من الأرض اتخلقنا وهنرجع لها خلاص، ما فيش لا بعث ولا قيامة ولا غير. نقول لك لا كمل بقى عشان تبقى مضبوط، منها وإليها ثم إليه جل جلاله، وده منهج القرآن، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يبقى ده نوع من أنواع الإلحاد الإنكاري وهم المسمون بالدهريين. النوع الثاني الطبائعيون، أهل الطبيعة بقى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بتلبيس إبليس: لما رأى إبليس قلة موافقيه على جحد الصانع أي الخالق وإنكار الخالق، لهم قليلين قوي اللي بيسمعوا له في الباب ده، لأن الفطرة بتقول في خالق فلقاهم عددهم قليل، فيعمل إيه صاحبنا؟ قال: لكون العقول شاهدة بأنه لابد للمصنوع من صانع، حسن لأقوام أن هذه المخلوقات من فعل الطبيعة. من فعل إيش؟ الطبيعة اللي بيسموها الصدفة أو الطبيعة، زي صاحبنا بتاع زمان بتاع القرد اللي جالنا عشان يناقشنا برضه، هو مقتنع أن الإنسان أصله إيش؟ قرد، فكل كلامه محصور في الحديث عن القرود، تيجي تدخله في باب يجيب لك القرد. لما قال للإنسان أصل القرود طب كلام جميل، يعني سبحان الله القرود الموجودة الآن دي يعني الطبيعة كده جت عندها وقفت مش ما غيرتهاش. طيب يا سيدي بلاش، أنا رحت زار بلوكم في حديقة اسمها الحيوانات فيها ثلاث قرود كبار كده يسمون الغوريلات، قلت له ازاي بقى كده صوتهم في الأقفاص؟ ما يمكن دول قرايبكم من الأجداد أو الأعمام أو ليه بتعذبوهم في الأقفاص؟ سيبوهم وهكذا. فطبعا مش عارف يرد، دخل بي على موضوع تاني، موضوع بقول له بقى دقة الصنعة والخلق وكذا، قال لي برضه عادي احنا ممكن لو جبنا كمبيوتر وقعدنا عليه قرد برضه قرد، هو مشكلته مع القرود. قلت له طب يا سيدي ماشي، قعدنا القرد على الكمبيوتر، قال القرد هيقعد يضرب على الكيبورد. قلت له ماشي هيضرب على الكيبورد، هيبدأ يكتب حاجات ملايين الحروف غلط، لكن ممكن في الحروف نلاقي كلمة صح. أهو الكون ده بقى جه صدفة كده عن طريق إيش؟ القرد اللي بيلعب على الكمبيوتر. طبعا لا كان في كمبيوترات زمان، المهم يعني. فأنا ضحكت وقلت للمترجم طب قول له الله يكرمك مين اللي شغل برنامج الوورد للقرد عشان يكتب؟ مش أنا هو أي هيفتح كمبيوتر يكتب على طول؟ مش لازم تدخل تجيب برنامج اسمه الوورد عشان تكتب؟ صح يا حسام؟ ولا هفتح واكتب، هكتب فين؟ فطبعا معلش لا يرد ولا يصد. ودي مشكلتهم الجماعه دول ربنا يهديهم. فابليس دخل لهم دي، قال لهم بس خلاص ما دام انكار الخالق صعب شويه، طب الكون ده مخلوق بصنع الطبيعه. فدول الجماعه بتوع الطبيعه بقى دول. النوع الثالث الفلاسفه. ذهب بعض الفلاسفه الى انه لا صانع للعالم، ما قالوش بقى لا طبيعه ولا غير، مفيش حاجه خالص، هي العمليه كده بقى وخلاص. طيب، واطلق عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى دهريه الفلاسفه. ابن القيم قال رحمه الله تعالى بعد ان تحدث عن فرق الفلاسفه قال: وبالجمله فملاحدتهم هم اهل التعطيل المحض، فانهم عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع عن الصانع وعطلوا الصانع عن صفات كماله، كله عندهم عطل، عايزين يريحوا دماغهم ما يفكروش، ما فيش لا إله ولا له صفات ولا حتى في طبيعة خلقت ولا شيء. العملية ما تعرفش، هو مش عايز أفكر. دول الجماعة بتوع الفلاسفة اللي خلاص قال لك ما فيش صانع وخلاص، فيش خالق يعني. القرآن أخبر عن فرعون في باب الجحود ده وإنكار صفات الخالق، وادعى لنفسه الربوبية، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. إنكاره كان باللسان، إنما النفس توقن بوجود الخالق. ومعظم الملاحدة كده، إنكارهم كاذب، إنكار ألسنة فقط. لذلك قال الله تعالى، نشوف شيخ الإسلام بيعرض لقضية فرعون يقول إيش، قال أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، سورة الإسراء 102. وقال تعالى عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. طبعا ده الإلحاد الإنكاري في القديم. في بقى في الحديث في الشيوعية والوجودية وكلام كبير قوي كده، لكن المقام بيضيق وتقريبا الوقت دخل، فنحتاج 5 دقائق بس حتى فترة الأذان والإقامة علشان نجيب على بعض ما يرد من أسئلة إن وجد، وإلا فهنكتفي بهذا القدر مع قضية الإلحاد في هذا اللقاء. لسه هنواصل الحديث عن أقسام الإلحاد، لأن هذا الأمر مهم جدا للفهم حتى نضبط المفاهيم لدى الشباب. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا بنشوف إذا وردت أسئلة عبر البث نجيبها، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. الوالدة أم عبد الرحمن من الجزائر شفاها الله وعافاها، مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول إذا أنفق الإنسان على أهل بيته من غير نية ولم يحتسب الأجر، هل يثاب على ذلك ثواب الواجب؟ ودي مسألة مهمة بترجع لقاعدة الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يتفرع عن هذه القاعدة المهمة يا إخوة قاعدة مهمة قوي، وهي قضية النية في أعمال البر والصلة. فالنية في أعمال البر والصلة لا تؤثر على الصحة، إنما تؤثر على الأجر والثواب. يعني في أعمال وهي في أمر التعبدات اللي بينك وبين الله شرطها النية للصحة، لو ما فيش نية ما تبقاش عبادة، ما تبقاش عبادة. إنما في أعمال بر وصلة، صلة الرحم، نفقة الزوج على الزوجة، نفقة الزوج على الأولاد، دي بنسميها الصلات. الباب ده النية ليست شرطا في الصحة، إنما شرط في الثواب فقط. يعني هو لو أنفق عمله صحيح لأن النفقة واجبة، لكن هل في أجر؟ نقول لك لابد أن ينوي عشان يثاب على هذا الفعل. يبقى شرطها إيه؟ يبقى شرط النية هنا إيه؟ في الأجر، في الثواب على العمل. لكن العبادة صحيحة لأن نفقته عبادة، سقطت العبادة بالنفقة، لكن هل عليها ثواب؟ شرط الثواب إيه؟ النية، أن ينوي بهذه النفقة وجه ربه. ولذلك النبي قال حتى اللقمة يرفعها إلى في زوجته له بها أجر، له بيها ايش؟ اجر. الاجر ده مرتبط بايه؟ بنياته. يبقى وانت بتنفق على الزوجة لابد ان تنوي من اجل الثواب، من اجل الاجر. لكن لو لم تنوي النفقة صحيحة، انها واجبة، مفروضة عليك كزوج تنفق على الزوجة، مفروضة عليك كأب تنفق على الولد، لكن لا اجر فيها بغير نية. لذلك نقول يشترط النية في نفقة الزوج على أهل بيته حتى يحصل ثواب هذه النفقة وأجر تلك النفقة. والله أعلى وأعلم. الأستاذة منال يقين أم موسى حفظها الله تقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه عليه الصلاة أزكى التسليم. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، الحديث صحيح وثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، غير أن تأويل الحديث عند الشراح قالوا، لأن البعض اعتقد أن الدعاء كل يوم أربع مستجاب، الشراح قالوا لا، لكن وافقت الإجابة للنبي في يوم الأربعاء، وليس معنى تخصيص الأربعاء بالدعاء فقط خلاص كده، لكن من دعا واستجيب خير وبركة، الدعاء على كل حال يستجاب. فالشراح قالوا إنما وافقت الإجابة على مسائل النبي في يوم الأربعاء بين الصلاتين خلاص كده. فهذا والله أعلى وأعلم. بيقول ليست هناك أسئلة شيخنا. طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.